بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعنته الفرج. المسألة 18، يقول سيدنا الماثن قدس سره: لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة على فرض حياة، على افتراض حياة. الفرض غير الافتراض، الافتراض هو الاحتمال والفرض هو الأمر اللازم الحكم، وهذا يسموه خطأ شائع، يقولوا على فرضه وعلى فرض وعلى فرض، هذا مو صحيح. الفرض غير الافتراض، الافتراض هو الاحتمال. ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت، يعني كأنه يريد أن يقول ولا يجب الانتظار إلى آخر السنة. فإذا لو افترضنا أنه مات في أثناء الحول، يسقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة ولا يجب الانتظار إلى ذلك، بل يتعاطى أن المستثنى من المؤونة هو خصوص ما صرفه إلى حال موته، إلى زمان وفاته فقط. وذلك لأن موضوع المؤونة المستثنى ينتفي بموت المكلف، فبتصير سالبة بانتفاء الموضوع. إلى ها هنا صرف، وإذا ها هنا استعمل المؤونة التي هي خارجة بالدليل عن وجوب الخمس، ولذلك نقول بانتفاء ذلك بموت المكلف، ولا دليل على ثبوت المؤونة إلى ما بعد موته، فتكون بمثابة أو تكون سالبة بانتفاء الموضوع. وتقدم أن المراد من المؤونة هو خصوص ما يصرفه على نفسه وعياله وغيرهم فعلا لا تقديرا ولا افتراضا، بل ما يصرفه من المؤونة الفعلية هي التي تستثنى عن وجوب الخمس، وليست المؤونة المستثناة هي مؤونة افتراضية وتقديرية. ولذا قلنا بعدم استثناء الخمس عما قطر به على نفسه، فلو قطر على نفسه من الصرف والمؤونة وبقي المال تحت يده يجب عليه أن يخمس ما قطره على نفسه. ولذا قلنا بعدم استثناء الخمس عما قطر به على نفسه واقتصر على الأقل من المؤونة، فلا وجه للاستثناء وعدم الخمس، وتقدم ذلك بشكل مفصل لاعتبار خروج ما قطر به على نفسه من موضوع المؤونة فلا استثناء له أو لها. وأما ما ادعي من الإجماع على عدم الخمس على من قطر على نفسه كما ادعاه أحدهم، ولعله ابن إدريس الحلي عليه الرحمة، ما ادعي من الإجماع على عدم الخمس على من قطر على نفسه لا اعتبار به، وليس هذا الإجماع في محله، بل ربما يقال أن الإجماع على خلافه. لكن على افتراض صحة ذلك، صحة هكذا الإجماع المدعى منه رحمه الله، فإننا نقول بأن ذلك هو صحيح في خصوص ما هو المتيقن منه، يعني ما في فيما لو وقع في الحرج والمشقة بأداء الخمس، فعندئذ نقول لا بأس بذلك. إذا يفضى ذلك الأمر إلى وقوعه في الحرج والمشقة بأداء الخمس فلا يخمس، نقول بعدم الخمس فيما لو قدر على نفسه. وبعبارة أخرى واضحة أنه على افتراض صحة هكذا إجماع فنقول نأخذ بالمتيقن منه وهو خصوص ما لو أوقعه في الحرج بأداء الخمس.
مجرد موته.
لا لا هذا انا عم اقول كما هذا تشبيه يعني مش خلصنا من المساله الاولى.
نعم
انا عم اقول المساله الاولى ولا التقطير
برضه التقطير عم نربطه ب
نعم
الامام ليس ماله يعني الامام الوراثه
ما هو اول الكلام نحن ما فينا نقول هيك لانه مين بيقول انه مال الوراثه هذا اللي عم يدعي هيك عم بيقول انه هذا قطر به على نفسه فهو له هو له ليس للورثة أول الكلام يعني فدي إلا
بمجرد موته ما يصبح مال الورثة
مين بقول نحن هذا بعض المتعلقات وهذا لازم يصرف على نفسه ما صرف هذا اللي عم يدعي على الادعاء أنه قطر بهذا المال على نفسه فهو بقي له وليس للورثة يعني قد يقول أنه هذا قد يقال بأنه هذا نوع من مصادرة على المطلوب. مسألة لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس يقول فالأقوى جواز إخراج المؤونة من الربح خاصة وإن كان الأحوط ظاهر احتياطها هنا أحوط استحباب وإن كان الأحوط التوزيع يعني التوزيع بين مال المؤونة مال الربح ومال الآخر الذي لا يجب فيه الخمس يوزع المؤونة على هذين المالين ولو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع ولد عم يشتغل والنفقة على الأب مش على الولد لنفترض فبقي المال معه أو تبرع شخص بمؤونة شخص آخر فبقي المال عنده لهذا الشخص الآخر وصرف المؤونة من متبرع من مال المتبرع يقول لم تحسب المؤونة وواجب الخمس من جميع الربح يعني المسألة ها هنا ربما تتصور على ثلاث صور الصورة الأولى وهو كما ذهب إليه المشهور العام الأغلب من الفقهاء وهو أنه يجوز إخراج المؤونة من الربح خاصة مطلقا يعني سواء كان له مال آخر لم يتعلق به الخمس أو لم يكن له مال آخر وهذا هو مقتضى التمسك بإطلاق دليل ثبوت الخمس بعد المؤونة أدلة ثبوت الخمس بعد المؤونة في الروايات المتقدمة الأربع غير مقيدة بطبيعة المال الذي ينبغي أن يصرف في المؤونة بل هو مطلق فيجوز عندئذ صرفه من أرباح السنة ويستفاد منه شمول الدليل كما إذا كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر يعني إطلاق الأدلة الدالة على جواز أو على صرف المؤونة من أرباح المكاسب من أرباح السنة هذا يشمل هذا الصورة وهو أنه سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر فإطلاق الأدلة كافي للتمسك بها لأجل الحكم بصرف المؤونة من أرباح السنة حتى ولو كان له مال آخر لم يتعلق الخمس به هذا القول الأول وهذا ما عليه المشهور القول الثاني يقول هذا ما عن الأردبيل عليه الرحمة يقول عدم جواز إخراج المؤونة من الربح أصلاً فيما لو كان له مال آخر لم يتعلق به الخمس أو تعلق الخمس به وأدى ما عليه من الخمس وكان عنده أرباح من السنة من المكاسب، فيقول السيد قردبيلي رحمه الله بأنه لا يجوز إخراج المؤونة من أموال الأرباح أرباح السنة، بل لا بد من صرف المؤونة من هذا المال الذي لم يتعلق الخمس به أو تعلق الخمس به وأداه. عدم جواز إخراج المؤونة من الربح أصلا كما حكي عن محقق الأردبيلي رحمه الله، فإن كان مراده بعدم جواز الإخراج أصلا فلا بد من تخميس كل المال يصرفه في مؤونته قبل صرفه، لأنه ما بيجوز يصرف المؤونة من الأرباح أرباح المكاسب. وإن كان قوله مقيدا بعدم وجود مال آخر لا يجب الخمس فيه، فعندئذ يتعين صرف المؤونة من المال الآخر. السيد الأردبيلي رحمه الله يمكن أن نقيم بعض الأدلة على صحة ما ذهب إليه، على قوة رأيه. يمكن أن يستدل على هذا الرأي أولا بأنه هذا هو مقتضى الاحتياط. الاحتياط هو أن تصرف المؤونة من المال الذي لم يتعلق به الخمس أو تعلق الخمس به وقد أداه. نترك هذه الأرباح اللي عم بطلعها بأثناء السنة، نتركها لآخر السنة ومنخمسها، هذه يجب فيها الخمس، ليش نصرفها في المؤونة؟ هذا مقتضى الاحتياط. ثانيا قد يقال بضعف سند دليل جواز استثناء المؤونة من الربح، مثل ما شفتوا رواية الأشعري والنيسابوري وكذا، ضعيفة، يمكن أن يقال بأنها ضعيفة سند. ثالثا يمكن أن يستدل على رأي المحقق الأردبيلي رحمه الله بأن الأخذ من الربح للمؤونة يستلزم عدم الخمس في أموال من يكون لهم مؤن كثيرة. شلون؟ يعني هالحالة إذا عم يشتغل ويطلع أرباح وعم يصرفها في المؤونة وعنده أرباح كثيرة وعنده مؤن كثيرة، فهالحالة مش هيخمس، قد ما يخمس إلا القليل، وهو بالتالي يجب عليه أن يخمس الأرباح. هذا ما يمكن أن يستدل به على رأي المحقق الأردبيلي رحمه الله. لكن عند التأمل نجد بأن كل هذه الوجوه يمكن النقاش فيها، بل يمكن ردها أيضا. أما أولا مسألة الاحتياط، فالمورد ليس من موارد الاحتياط، بل يكفي إجراء أصالة البراءة وهي تجري دون أي منازع في المقام. ليش؟ وذلك لأن الشك ها هنا في أنه هل يشترط أن تكون المؤونة مستثنة من المال الذي لم يتعلق به الخمس أو لا، أو لا يشترط ذلك؟ طيب هل يشترط أن تكون الأموال، تكون المؤونة مستثنة من المال الذي لم يتعلق به الخمس أو من الذي تعلق به الخمس وقد أدى خمسه، هل يشترط ذلك أو لا؟ الأصل هو عدم الاشتراط، يعني هذا شك في التكليف، وشك في التكليف مرجع أصالة البراءة، فلا مورد للاحتياط أصلا ولا يجري مورد الاحتياط ها هنا، اللهم إلا على نحو الاحتياط الاستحبابي، وهذا ما ذهبنا إليه في أصل المسألة، أنه لا يشترط التوزيع، بل يجوز أن يصرف من الأرباح، تصرف المؤونة من الأرباح، إلا أن الاحتياط التوزيع، وهذا قلنا به، لكن لا على نحو الاحتياط اللزوم. هذا الرد الدليل الأول وهو الاحتياط. وأما ثانيا يعني ضعف سند الدليل، فما دل عليه من صحيح ابن مهزيات كان في المقام، بالإضافة إلى أن اشتهار الاستناد في الروايات الأخرى كرواية الأشعري والنيسابوري والهمداني وغيرها يكفي الانجبارات للضعف. يعني نفترض أنه صحيح رواية الأشعري ورواية النيسابوري فيها ضعف من حيث السند، لكن ما يجبره صحيحة علي بن مهزيات وصحيحة الهمداني محمد، فهذه تجبر تلك فتصبح تلك مؤيدة، فيمكن عندئذ رد هذا الأمر وهو أن الروايات ضعيفة سند، فليست ضعيفة سند. وأما ثالثا فيها لاحظت هذا. وأما ثالثا فمن كان له مؤن كثيرة فله أرباح كثيرة. أنت عم تقول لي والله هذا عنده مؤن كثيرة وكل اللي عم بطلع عم يصرف في المؤن الكثيرة بالتالي ما بيخمس، فالمخير إن شاء الله ما يخمس. يعني الخمس هو واجب على كل حال ولا واجب بعد المؤونة؟ إذا بقي فاضل من خمس ما بقي فاضل وصرفناه كله في المؤونة، مين بيقول إنه يجب الخمس يعني؟ ما إنما الخمس يجب بعد المؤونة. وأما ثالثا فمن كان له مؤن كثيرة فله أرباح كثيرة أيضا، حتى ولو لم يكن له أرباح كثيرة نقول بأنه ما المانع من الالتزام بذلك إذا قام الدليل عليه. إذا قام الدليل على أن المؤن تستثنى من الأرباح فما الضير في ذلك إذا صرفها لهذه الأرباح في المؤونة؟ وهو أصلا هذا الواقع الفعلي للشرع في هذه المسألة كذلك، أنه لا يجب الخمس إلا بعد أن يفضل شيء من الأرباح مما صرفه من المؤونة في المؤونة. هذا القول الثاني، قول الأرذبيلي وأدلة الأرذبيلي والنقاش في أدلته. القول الثالث هو ما ذهب إليه البعض من وجوب التوزيع بين الأرباح والمال المخمس. القول الثالث هو أنه ذهب إلى لزوم أن يوزع المكلف فيما يصرفه على المؤونة من كل من المالين، من مال الأرباح ومن المال الذي تعلق به الخمس وأداه أو لم يتعلق الخمس به أصلا، فنقسم ما يصرفه على المؤونة من هذين المالين. وهذا ما ذهب إليه سيدنا الماتن قدس سره، لكن على نحو الاحتياط الاستحبابي وليس الوجوبي، وهو كذلك. وذلك لأجل قاعدة الإنصاف والعدل، هذه ممكن أن نستدل عليها بقاعدة الإنصاف والعدل في الصرف، إلا أن يقال بأنها ليست من القواعد الفقهية المعتبرة. يمكن أن لأحد أن يقول بأن قاعدة الإنصاف والعدل هذه ليست قاعدة فقهية حتى نجريها ها هنا، إنما هذه متعلقة في الحقوق البشرية في عالم القضاء، في عالم فض النزاعات والخصومات، في عالم رد الحقوق إلى أصحابها بحسب التراضي والتوافق، بحسب الإنصاف والعدل في القضايا المبدئية. أما في القضايا الفقهية هل تجري أو لا تجري موضع تأمل، موضع نقاش. من يقول بأن قاعدة العدل إنما تجري في المسائل الفقهية؟ أولا، وأما قوله قدس سره، فلو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المؤونة ووجب الخمس من جميع الربح، وهذا مما لا خلاف فيه، وذلك لإطلاقات الأدلة على وجوب الخمس في كل ربح إلا ما صرفه في مؤونته، والحال أنه لم يصرفه فعلا بل كان ذلك بتبرع الآخرين. ها؟
إيش ما يعتبر هدية؟
حتى لو هدية، ما هو هدية وصرفها شو اسمه صرفها في المؤونة، فبقي الأرباح على ما هي عليه يجب الخمس فيها.
لا يجب الخمس من هدية، صرف من مؤونة.
ما عند وهذا بأي دليل عند إذا ما في مش واجب الخمس، من بقول إنه يجب التوزيع؟ يجوز له أن يصرف من هذا المال المتبرع ويجوز.
مو نحن يجب الخمس عشان نحكي.
لا يجب الخمس إذا صرفها من مؤونة من أرباحه لا يجب الخمس، وإذا صرفها من الهدية لا نقول عنها هدية متبرع، فبقية الأرباح على ما هي عليه يجب الخمس فيها. فإما بيحسبها هذه الهدية في المؤونة أما بيحسبها خارج المؤونة، واحدة من اثنين. ها وهذا مما لا خلاف فيه لإطلاقات الأدلة على وجوب الخمس في كل ربح إلا ما صرفه في مؤونته، والحال أنه لم يصرفه فعلا بل كان ذلك بتبرع الآخرين، فلا تحسب المؤونة من الربح تقديريا كما تقدم. تفضل 20. والحمد لله رب العالمين.